وقال عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلازل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله، تخلفني في النساء والصبيان؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟
هذا الحديث منه صلى الله عليه وسلم في علي رضي الله عنه رد على طائفتي الغلو في علي رضي الله عنه، فإن علي رضي الله عنه قد غلت فيه طائفتان: طائفة أهدرت حقه فسبت ولعنت وكفرت، وهي طائفة الخوارج قاتلهم الله أنى يوجدون. فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ ولا شك أن منزلة هارون من موسى منزلة عظيمة جدا، فهي منزلة نبي من نبي، نبي أخ من نبي أخ. ورد على طائفة أخرى غلت فادعت النبوة بل الألوهية لعلي رضي الله عنه، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: غير أنه لا نبي بعدي. فهذا رد على الطائفة الأخرى، وهي طائفة الشيعة التي غلت في علي رضي الله عنه. إذا الحديث رد على الطائفتين اللتين غلتا في علي رضي الله عنه، لأن الناس اقتسموا في علي اقتسام الناس في عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام اقتسمت فيه طائفتان: طائفة غلت في السب واللعن فقالت هو ولد زنا، وطائفة غلت في المدح فقالوا هو ابن الله أو هو الله. وعيسى عليه السلام بريء من الطائفتين، والله قد برأه من الطائفتين. كذلك علي رضي الله عنه قد غلت فيه طائفتان: طائفة غلت بالمدح حتى ألهته وهم الشيعة قاتلهم الله، وطائفة غلت في السب حتى كفرته وقاتلته، وهي طائفة الخوارج. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن زياد قال زياد بن مخراق أخبرني قال سمعت قيس بن عباية يحدث عن مولى لسعد حاء قال وحدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن مخراق قال سمعت قيس بن عباية ابن عباية القيسي يحدث عن مولى لسعد بن أبي وقاص عن ابن لسعد أنه كان يصلي فكان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الجنة وأسألك من نعيمها وبهجتها ومن كذا ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها ومن كذا ومن كذا. قال فسكت عنه سعد، فلما صلى قال له سعد: تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما، أو قال طويلا. شعبة شك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء. وقرأ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال شعبة: لا أدري قوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية هذا من قول سعد أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له سعد: قل اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل.
نعم، الصحابة رضي الله عنهم الصحابة رضي الله عنهم مما ميز منهجهم الأثرية الواضحة، الأثرية الواضحة، الاعتماد على النص بلا تكلف، هذا هو منهج الصحابة، الاعتماد على النص بلا تكلف. قد ترى الواحد منا يدعي السلفية ويدعي الاعتماد على النص ولكنه مع تكلف شديد، فعنوانه النص والأثر، وتحت عنوانه الفهم والديكتاتورية في الفهم، فهو يصدر فهمه وأن وضع العنوان الأثر، فيقول النص والنص، ولا يجوز لأحد أن يقدم قول أحد على النص، ثم هو يؤصل في الناس قوله ويوالي ويعادي على ذلك ويتكلف للنص ويقول هذا ليس في كذا وهذا ليس في كذا وليس المراد به كذا كما يفهم البعض كذا، ويسقط هذه القاعدة على كلامه هو ناسيا أنه أول من يخالفها. وأنتم تعلمون أن كل ما يدعى المنهج السلفي إنما يرفع قاعدة النص وقاعدة الأثر، لكنك إذا نظرت إلى فحوى المنهج تحت هذه القاعدة، وإلا هو منهج حزبي كل يدعي فيه وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فلهذا يأتي التكلف ويأتي التنطع، كما ترى من حال كثير من ينتسب إلى المنهج السلفي في العالم الإسلامي الآن، ينتسب إلى المنهج السلفي وهو يتعامل مع أهل الأهواء ويقرب أهل الأهواء ويرفع قدرهم، وهو مع ذلك يضع نصوصا يقول الرحمة بالمخالف، أو يقول أخطاء العلماء لا يخلو منها زمان ولا يخلو منها عصر ولا كذا، ويأتي بنصوص أثرية لكن في غير المحل الذي هو واقع فيه، الذي هو واقع فيه، وفي النهاية تراه خلفيا لا علاقة له بطريقة السلف الصالح مطلقا، وهو لا يجرؤ أن يتعامل مع المخالف تعامل السلف رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، تحت مسمى المنهج السلفي أو منهج الأثر والنص. لكن أي نص؟ النص الذي اختاره، النص الذي يريد أن يظهر به فقط. وأنتم تعلمون أن الخوارج قد اعتمدوا على النص، وأن المرجئة قد اعتمدوا على النص، وأن المعتزلة قد اعتمدوا على النص، وأن الجبرية قد اعتمدوا على النص، ولكنهم ضلوا في تطبيق النص لأنهم لم يعمدوا إلى فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كذلك ممن يظهر هذا المنهج السلفي هو لم يعتمد على المنهج السلفي في تقرير القضايا وفي إسقاطها على الواقع، ولكنه يسقطه على حسبه هو. مما يميز الصحابة الأثر بلا تكلف، بلا تكلف، بلا تكلف، فترى المسألة سهلة جدا ولكنها في نفس الوقت في قمة العمق وفي قمة الضبط، لا ترى المسائل عائمة ولا ترى المسائل تأخذك ذات اليمين وذات الشمال وتكون قبالة لأن تكون حقا أو تكون باطلا، لا، السلف أمرهم سهل جدا وعلى رصيم الصحابة أثرية نص من غير تكلف. صدق ابن مسعود رضي الله عنه إذ يقول رحم الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أبر الأمة قلوبا وأعمق الأمة فهما وأقل الأمة تكلفا، هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا على الهدي المستقيم، كانوا على الهدي المستقيم. فلا شك أنك لو وجدت قوما اليوم يسبحون في المسجد بحصى فلا يمكن، وأنا أقول لا يمكن أن تجد من ينكر عليهم إنكار ابن مسعود. إنكار ابن مسعود اعتمد على الأمرين، على الأثر مع عدم التكلف، مع عدم التكلف ومع عدم التنطع، فابن مسعود رضي الله عنه اعتمد على الأثر وهو الاتباع، واستدل عليه بذلك، وفي نفس الوقت حذر تحذيرا بالغا جدا. يخيل إليك من أول وهلة أنه مبالغ، قد يقول قائل ابن مسعود مبالغ في هذا، وابن مسعود أنكر إنكارا لا يتناسب مع الحدث. ما هذا؟ قوم يسبحون بالحصى، يقول فيهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ويقول إما أنكم أهدى من أصحاب محمد أو مفتحوا باب ضلالة. يبدو لك هذا، ويبدو لكل ناظر ما لم يكن فهما طريقة السلف الصالح رحمه الله تعالى يبدو له هذا. لكن انظر إلى الراوي وهو يقول ولقد رأيتم يوم النهروان يطاعنوننا بالرماح، هؤلاء الذين كانوا يسبحون بالحصى يطاعنوننا بالرماح، وما هذا إلا لعمق التصور وإلا الأثرية. لأن النبي إذ يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ما قالوا عبثا. وحينما يقول وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل لفظ عموم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إذن كل محدثة ضلالة. وهذه المحدثة الصغيرة لا تنظر إليها وهي صغيرة، انظر إلى حجم المخالفة وفتح باب الشر. ولهذا صدق ابن مسعود إما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أنكم أهدى من أصحاب محمد. هنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضا أقام الدنيا وما أقعدها على ولديه، فإن ولده ماذا صنع؟ هل ابتدع بالعتب في الدين فاخترع عبادة من عنده، أو دعا إلى بدعة، أو تعامل مع مبتدع، أو زكى مبتدعا، أو خرج على سلطان، أو والى أهل أهواء، أو أرجى في الإيمان، أو سب في الصحابة وانتقص؟ ماذا قال ولد سعد بن أبي وقاص؟ ماذا قال الولد يوما ما يدعو الله بين يدي أبيه؟ ماذا قال؟ قال اللهم إني أسألك الجنة، وأسألك من نعيمها وبهجتها، أسألك قصرا، وأسألك بيتا، أسألك خيمة، أسألك خيمة خضراء، أسألك بيتا واسعا، أسألك قصرا كذا، أسألك أنهارا تسرح، أسألك كذا، أسألك كذا. فيقول الشيء ويفصل من الشيء ثم يفصل من الشيء، وكل ذلك يعود إلى أنه لو قال أسألك الجنة ونعيمها كفى، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وزقومها وحرها ونارها وبردها وزمهريرها، اللهم نعوذ بك من لهيبها، اللهم إنا نعوذ بك من مسها، اللهم إنا نعوذ بك. هذا الذي فعله ولد سعد، فيه إشكال هذا؟ يسأل الله الجنة ثم يفصل، ويستعيذ بالله من النار ثم يفصل، أي شيء في هذا؟ أي شيء في هذا يا إخوان؟ اللهم إني أسألك طعام الجنة وثمار الجنة، أسألك طيب الثمار وطيب الطعام، اللهم أسألك ثمرة خضراء أوراقها كذا وسيقانها كذا. فقال له سعد تعوذت من شر عظيم وسألت نعيما عظيما، أو قال طويلا؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، فيكون قوم يعتدون في الدعاء. هذا يا ولدي اعتداء في الدعاء. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأولادهم وذرريهم، اللهم إنهم قد فعلوا وفعلوا، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اهزمهم فوق الأرض وتحت الأرض، اللهم اقتلهم تحت أي سماء وفوق كل أرض، اللهم اهزمهم في بحار وسهول وأودية. اللهم خطبة عصماء في الدعاء على اليهود. ويكفي في ذلك الدعوة الجامعة المانعة. إن قوما يعتدون في الدعاء. ثم قرأ: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قل يا بني اللهم أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أسألك الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، على قلب بشر. فانظر إن الأمر لا يلفت النظر، بل قد يقول قائل أنا أريد أن أصلي أصلي عند فلان الفلاني في رمضان في التراويح، لأن الحقيقة بيدعو شوية أدعية يعني بيخلي الواحد بيغسل، وتراه يدعو ثلاثة أربع ساعة القرآن نائم من أول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه نائم، ومن وراءه يتثاءب، وربما نام على ظهره حتى إذا أراد أن يركع قام فركع مع الإمام، قلب غافل ولا انتباه إلى ما يقرأ، حتى إذا جاءت ركعة الوتر فإنه يحبر تحبيرا ويكون أداؤه في ذلك أداء مبكيا، ويكرر العبارات والجمل ويعيد ويزيد ويرفع ويخفض ويبكي ويقف ويفعل، والناس وراءه كذلك. فما استفاد الناس ولا بكى الناس في زعمهم إلا عند الدعاء فقط. أما القرآن فما هز قلبا وما أدى إلى قشعريرة جلد ولا إلى دمع عين ولا شيء من هذا. هذا من الغلو. إن قوما يعتدون في الدعاء، وهذا هو السبب الذي أدى إلى حفظ الشريعة، فعندنا منهج ونتيجة. أما المنهج أثرية بلا تكلف، أثرية بلا تكلف. وانظر إلى ضابط بلا تكلف، فإنك لا تشعر أن الأمر عظيم، أن الأمر صعب أن يفهمه إلا الخواص. لا، الشريعة خاطبت الخاصة والعامة، الصغيرة والكبيرة، الأمية والمتعلم، لكنك ترى الأثرية، وهذه تجدها عند العلماء الكبار، ما تجدها عند طلاب العلم الصغار. فإن طالب العلم الصغار قد يعطيك المسألة تظن أن المسألة الدنيا ستقع فوق رأسك، والمسألة هذه وبطون الكتب، وأما العالم يعطيك فصل الخطاب بأثرية محكمة متقنة، تبحث أنت طوال الليل والنهار فلا تجد. إيه؟ أذكر سمعت بعض ردود طلبة العلم على الحزبيين في استدلال مثلا بقول الله عز وجل، يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقودكم بكتاب الله مثلا، فيرد على المستدل بهذا في أن شرط الإمامة أن يكون الحاكم قد قدم كتابه، فإذا لم يقود كتابه فليس إماما. فهو قد رد هذا الرد يمثل المخالفة عند الخصم، مع أنه سقى كل الأخوات، لكنه يمثل المخالفة عند الخصم، لأنه سوق الأقوال قد يذكر قول المخالف واستدلال المخالف، والمخالف هذا ليس من أهل السنة، فيظن الظان أن هذا القول من خلاف العلماء في المسألة، فغاية وأحسن ما قد يصل المخالف على المسألة خلافية، والمسألة ليست خلافية، وكان يكفيه أن يرد الرد الراسخ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويفسر النبي صلى الله عليه وسلم ما معنى يقودكم بكتاب الله لو قال هذا كما يقول علماء الراسخون، هذا في السمع والطاعة، أي وإن تأمر عليكم عبد الحبشي يقودكم بكتاب الله فمتى ما أمركم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا، فإن أمركم بمعصية فلا طاعة لما يقول في معصية الخالق، قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف وقد أطاع مخلوق في معصية الخالق. ولهذا بوب مسلم على ذلك، بوب النووي في شرح مسلم على هذا الحديث بالسمع والطاعة. يكفي هذا. لو أراد أن يزيد فيقول فإن اشترط أو ظن البعض أن هذا شرط في الإمامة فهذا يرده قول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يكون بعد أمة يهدون بغير هداي ويسدون بغير سنتي معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة فما تأمرنا إن أدركنا ذلك رسول الله؟ قال تسمع وتطيع الأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أثبت الإمامة لمن لم يقد بكتاب الله، يهدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي. وقال صلى الله عليه وسلم سيكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، فهذه كلها قيادة بغير كتاب الله عز وجل. ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإمامة غير مشترك، لكن قال فلان وقال علان وذكر كذا وراح وجاء وفي شرح وفي، وهذا كله يتضمن أقوالا، هذه الأقوال تثبت على الأقل عند المخالف أن المسألة فيها نظر وفيها خلاف، فلا أن أذهب أنا إلى أنها شرط صحة الإمامة فلي مستند، ولا أن تذهب أنت فلك مستند، وأنتم تعلمون أنهم يتمنون هذا المسلك، يتمنون أن يكون لمسلك فقط عذر بغض النظر أن يكون هو الصواب، فإنهم قوم قد سلبوا الغير على الصواب والغير على الحق. هو الآن يريدون مسألتين، ما يريدون مسألتين، المسألة الأولى أنه ليس مبتدعا وبالتالي يضع قواعد أن الواحد لا يخرج من السنة إلا مع قوله أنا مبتدع مع صفة الإصرار والترصد، فيضع بقى قواعد ليس وليس وليس والسلف أخطأ وهذا أخطأ إلى آخره. الأمر الثاني أنهم يثبتون خلافا في أي مسألة من المسائل حتى يعتمدوا عليه، هذا الذي يريدونه. أما يريدون بيان حق؟ لا أبدا. أما يريدون أن ينخلع الواحد من المخالفة التي عليها؟ أبدا، إنما فقط يريدون أنا لست مبتدعا وأيضا المسألة قال بها بعض العلم. فأنا أقول إذن منهج الصحابة اعتمد على أمرين، أثرية مع عدم تخلف، فترى الحق نصيعا لا يرد، وكأن ومع ذلك فنفس المسألة سهلة. إيه الشيخ يعني بس مثلا فلان يعني ما عنده علم، وهذا كنا نجد في حلقة شيخنا الأثري عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز رحمه الله تعالى، فإن هذا الرجل قد تمتع بهذا المنهج الرباني. لو ترجعوا لو أنه له موقع، أنا ما أدري له موقع ولا كذا، ورجعوا شروحات الشيخ تعليقات قليلة جدا ولكنها تعليقات عميقة جدا، فإن سألت في أي مسألة أعطاك الجواب ببساطة. قد يكون واحد صنف في جواب الشيخ هذا رسالة ومع ذلك لا تخرج منها ما تخرج من كلام الشيخ رحمه الله تعالى بأخصر طريق. ولهذا هناك مسائل ما تصورها الواحد ببساطة إلا من لسان الشيخ رحمه الله تعالى، ولو ترك للكتب لما فهمها فهما راسخا وفهما إيه وفهما منضبطا. فسعد بن رضي الله عنه هنا المسألة أنا أظن لو واحد دعا أمامنا بهذا الدعاء قد لا يلتفت إلى أن ينكر هذا الإنكار، كما أنك لو رأيت القوم عند ابن مسعود قد لا تلتفت إلى هذا الإنكار الذي أنكره ابن مسعود رضي الله عنه. ولكن سبحان الله العظيم انظر إلى ما قاله سعد هنا رضي الله عنه، فإن سعدا رضي الله عنه دل ابنه على المنهج الرشيد في الدعاء، فإنه يخشى أن يعتدي اليوم في الدعاء وغدا يعتدي على السنة الغراء التي تركنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يا إخواني أنا لعلي يعني أطلت في الوقوف على هذه النقطة لأنها نقطة أصل، نقطة أصل وليست نقطة فرع، نقطة معنى كلي وليست معنى جزئي، نقطة هداية وليست شبه هداية، سلفية أثرية بلا تكلف، سلفية أثرية بلا تكلف. يا فلان لا ترفع يديك، ليس من السنة أنت خطيب يدعو عن منبر وأنت تقول اللهم لا، لا ترفع يديك. لم يفعله الصحابة، لا ترفع يديك. يا فلان لا تفعل كذا، يا فلان لا تفعل كذا، من الأشياء البسيطة جدا التي قد تبدو بسيطة، ولكن يخشى أن يصل الأمر بذلك إلى ما يصل. وعليه بقى كان الإنكار، أنت تخذف والله لا أكلمك أبدا، وقد نهيتك والله ما أكلمك أبدا. ابن عمر يقبل على ولده لمجرد أن يقول والله لا يمنعهن، فيسب سبا ما سبه مثله قط ابن عمر رضي الله عنه. وهكذا، فمنهج أثري بسيط جدا قائم على الأثر، وليست المسألة تشقق مسائل ثم مسائل ثم مسائل، مع أنني أعلم جيدا أن كثيرا من طلبة العلم مولع بهذا المنهج، مولع بهذا المنهج، منهج التشققات هو في الحقيقة يقوم في أكثر على الشبهات. دليل ما أقرره لك ببساطة، انظر إلى معتقد أهل السنة والجماعة. فما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ اللي يضع في ورقة، واللي يضع في ثلاث ورقات، واللي يضع في كذا. شوف اللالكائي رحمه الله تعالى في حوالي، مثلا 20 صفحة وضع اعتقاد حوالي 10 أئمة، في حوالي 20 صفحة، 20 صفحة وضع حوالي، وضع اعتقاد حوالي 10 من الأئمة، 10 من الأئمة وضع اعتقاد ابن المديني واعتقاد البخاري واعتقاد الثوري واعتقاد ابن عيينة واعتقاد ابن جرير، وضع حوالي 10 أئمة في حوالي 20 ورقة فقط، حوالي 20 ورقة فقط، اعتقاد أئمة السلف، اعتقاد أئمة السلف. إنما تتسع في بعض الأحيان للردود، أما وضع المعتقد نفسه فإن هذا المعتقد يوضع على الاختصار. فمنهج السنة والجماعة منهج لا تكلف فيه أصلا، سبحان الله العظيم. الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كم كلمة الآن يا إخوان في الإيمان؟ كم كلمة؟ 4، 4 كلمات، قول وعمل يزيد وينقص. طيب كم صنف فيها؟ وما أتى هذه التصنيفات إلا في الردود على من؟ على مرجئة من ناحية وخوارج من ناحية، على من يكفر ومن لا يكفر، على من يقول يكفي القول أو يكفي التصديق، على من يقول لابد في كل عمل أن تأتي به وإلا كنت خارجا من الإيمان. إنما هو في الخلاصة قول وعمل، ومعنى أنه ما يصح لا بلا قول ولا بلا عمل دون تشدد. وعليه أئمة السنة استدلوا بهذا القول على كل ما تحت هذا القول. ما تجيش بقى أنت تقول لي إيه ده، لو ترك العمل كاملا بحيث يتحرك جريعة يبقى يكون مؤمنا لأنه يكفي الاعتقاد، وأصل النبي يقول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. أصل النبي يقول، لكن بفهمك أنت، نحن ما نقول دعنا من قول النبي، لا، هو قول النبي والقول الصواب. أنما أن تثبت إيمانا بلا عمل هذه مشكلة، منين تجيبها أنت؟ أو تثبت عمل قلبي بالعمل جوارح، منين؟ من أين يأتي دليلك؟ فإذا أصل الإيمان هكذا، هكذا. أصل الاجتماع والتحزب عبارة أيضا عن كلمة واحدة، أخي بالك. فهل السنة والجماعة صفتهم الاجتماع، ضد ذلك التفرق. فالجماعة رحمة والفرقة عذاب، خلاص يكفينا. تيجي بقى تقول أصل الضرورة وأصل المصلحة وأصل دي مش كذا، أصل التحزب بقى، في فرق التحزب في الدين والتحزب في الدنيا، منين جبت هذا الكلام؟ هو دي القضية بقى، المشكلة الكبرى. إنما عندنا أصل الاجتماع كلمة واحدة، الجماعة رحمة والفرقة عذاب، يدعون إلى السنة والجماعة ويحذرون من البدعة والفرق، بس خلاص انتهت. ولو كانت في الصحابة دعوها فإنها منتنة، لكن حصل في هذا كلام كثير ولا يحصل في الكلام الكثير. تمام. الأسماء وصفات، نؤمن بأسماء وصفات التي وصف بها نفسه وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. لكن تجد كلام لا حصر له، والمسألة بسيطة جدا. فأثرية بلا تكلف، هذا منهج أهل السنة والجماعة، أثرية بلا إيه؟ بلا تكلف. وتراها قوية جدا، وانتبه لهذا الأصل، تراها قوية جدا في الإسقاط على المعين، لأنها لما كانت قاعدة راسخة سهلة. زي واحد يقول لك ما حكم الصلاة؟ يبقى ركن أركان الإسلام. نختلف في ديت؟ نحن ما نختلف. فلان ترك الصلاة يبقى فلان ضال. ضال، تعالى يا ابني صلي، تعالى صلي، ما فيها القولان ديت. كذلك مباشرة يسقط السلف الصالح رحمه الله الأمر على المعين مباشرة من غير هزة في ذلك. حسن بن صالح يرى الخروج على أمراء الزمان إذا كانوا معناهم يقاتل يبقى خلاص من خارج القاعدة، عمران يبقى من خارج القاعدة، يخرج من ضيق هذا أقوام يقول القرآن لا يجاوز حناجرهم. ده يقول لفظ القرآن مخلوق يبقى مبتدع، ده يتوقف يبقى مبتدع، فيسقطون الأحكام سهلة بسيطة ولو كانت ما كانت فيما يبدو. لماذا؟ لأنها أحكام متزنة، أحكام واضحة، أحكام واضحة، فلهذا ينزلونها على المعين إنزالا إيه؟ إنزالا سهلا. فلهذا قال سعد رضي الله عنه لولده إنه سيكون قوم يعتدون في الدعاء، ونقول إنه سيكون قوم يعتدون في العقيدة، إنه سيكون قوم يعتدون في العبادة، إنه سيكون قوم يعتدون في المسلك، إنه سيكون قوم يعتدون في فهم منهج السلف، وهكذا. فالاعتداء آفة عظيمة، إيه؟ آفة عظيمة جدا. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويخبر بهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء ابن جارية عن يوسف بن الحكم أبي الحجاج عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. قال حدثنا أبو كامل مرة أخرى قال حدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن محمد بن أبي سفيان بن العلاء بن جارية عن محمد بن سعد عن أبيه سعد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد هوان قريش أهانه الله. قال حدثنا،
هذا ليس في عصبية لقريش أن النبي يقول في شأنها ذلك: من أهان قريش أهانه الله، وإنما هو تقرير لحق قريش، لأن قريشا من خير بطون العرب، أو يخير بطون العرب، وأيضا جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها الخلافة، فقد الخلافة في قريش، وقال قدموا قريشا، فهذا يبينه قول السلام: الناس معادن. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ولد إسماعيل وخير ولد إسماعيل، فهذا ليس فيه عصبية، وإنما هو تفضيل شرعي، تفضيل شرعي، كما يفضل العرب على العجم، وكما يفضل السابق على من بعده، وكما تفضل بعض الأماكن على بعض كمكة على غيرها، وكما يفضل بعض الأزمان على بعض، فكذلك يفضل بعض الأجناس على بعض. فقريش ممن قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال: الخلافة في قريش. وبهذا استدل أبو بكر رضي الله عنه على أن تكون خلافة في المهاجرين، وأما الأنصار فمنهم الوزراء، فمنهم الوزراء حتى يغلب الناس في الخلافة على قريش فلا يلتفتون إلى ذلك. وهذا هو الملك العضوض والجبري الذي لا يلتفت إلى مثل هذه الشروط. فالنبي جعل الخلافة في قريش، وهذا نص واضح، كما أنه يقول الإمام يقودكم بكتاب الله. فإن تولى غير القرشي تغلبا بطرت الإمامة ولا صحت؟ صحت الإمام. فهذا شرط، لكن ليس شرط صحة، ليس شرط صحة. خلافة في تولى غير القرشي صحت الإمام، الإمام صحيح من السمع والطاعة. العبد الحبشي ما يصح عند الاختيار، لكن عند الاضطرار لو تغلب العبد الحبشي يبقى سمعا وطاعة، كما قال أبو ذر ولو تأمر علي العبد الحبشي. ليس في هذا دعوة إلى أن يكون الإمام عبدا حبشي، لكن لو تغلب العبد الحبشي. كذلك قيادة القيادة بكتاب الله، فإن تخلفت القيادة بكتاب الله فإن هذا فجور، ولكن مع ذلك تصح الإمام، تصح الإمام إن لم يقض بكتاب الله سبحانه وتعالى قيادة لا تخرجه إلى الكفر. فإن كفر بعدم قيادة كتاب الله كان يرد كتاب الله عز وجل ويقول ما يلزمني، ويضع أحكاما عندي ويقول هي كالشريعة أو ينسبها إلى الشريعة، فهذا حينئذ يكون كافرا. والنبي قال إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فالنبي هنا يقول من أهان قريشا أهانه الله عز وجل. فقريش لا تهان، لا تهان لوجود البيت، لا تهان لأنهم أفضل العرب، لا تهان لأنهم بطن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا تفضيلهم هنا تفضيل شرعي ليس عصبيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد محق النظر إلى العصبية والتعلق بالعصبية الجنسية والعرقية وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول لقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له فيه لاختصينا.
نعم، هذا أخواني من أدلة ما قررناه في مسألة عدم التكلف. التبتل هذا فعل شخص قصد به خيرا، أليس كذلك؟ يعني ليس فعل أمة، حتى نقول هذه في الأمة ظاهرة وكذا. التبتل هذا فعل شخص، رجل سيترك الدنيا وينقطع للعبادة وربما يختصي حتى لا تتعلق شهوته بدنيا بامرأة التي هي أعظم شهوات الدنيا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء فعلهم ونهى عن التبتل، نهى عثمان بن مضعون مع محبته لعثمان نهى عن التبتل. وإن كان التبتل عبادة وطاعة وانقطاع العبادة وطاعة، وهذا يبدو حسنا جدا، وهذا التبتل فعلي فعل شخص، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لأن ذلك سيفضي إلى شر بعد ذلك. وما هكذا تكون الشريعة؟ الشريعة بسيطة، الشريعة بسيطة جدا، إنما تفعل ما أمرك الله سبحانه وتعالى به وتنتهي عن منهاك الله عز وجل به وتقبل على الطاعات لك من غير إسراف. أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. ويقينا أنا أقول يقينا لو أننا رأينا الآن رجلا قد انصرف عن الدنيا وأقبل يطيع الله عز وجل بكل جوارحه ودى وأوقاته وقال أنا لا أتزوج النساء تفرغا لطاعة رب، دعوني من النساء أعوذ بالله من شيء يصد عن ذكر الله عز وجل وعن طاعة الله، ماذا ستقولون له؟ لن تقول له أنت مسرف، لن تقول له أنت بعيد عن السنة، سوف تقول له بركاتك يا عم الشيخ، بركاتك ما بركتك يا عم الشيخ، ولو وقع عندك شيء ربما أرسلت ولدك قلت اذهب إلى فلان يا ابني اجعله يدعو الله عز وجل لك، يا ابني اذهب إليه رجل بركة، رجل بركة يا ابني، ليس مثلنا يا ابني تلطخت يده بالدنيا ودخلت الدنيا قلبه، انظر يا ابني أنا ساكن في بيت ملك مش بيت إيجار، لكن انظر إلى هذا بيت الطين ما زال وعرش قديم، ده هذا الرجل يا ابني ما عنده مروحة، هذا الرجل يا ابني ما عنده ثلاجة يشرب فيها ماء باردا، هذا وجد في بعض الناس ووجد في بعض العباد الذين اغتر بفعلهم الكثير والكثير، هذا إلى حد قريب كان موجودا في بعض العباد في مكة وغيرهم، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رفض هذا المنهج وغضب غضبا شديدا، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال العلماء وهذا يدل على التحريم، حرام ألا تتزوج النساء انقطاعا لعبادة الله، حرام ألا تنام بالليل انقطاعا لعبادة الله عز وجل، حرام أن تصوم الدهر، لماذا يا اخوان؟ لأنك لو فعلت ذلك لهانت عليك عبادة النبي، فدخل إليك العجب أنك أعبد من النبي، ولهذا مطلع الحديث أنهم لما أخبروا عن طاعته كأنهم تقالوها، لكنهم لم ينتقصوا النبي لبنائهم على قاعدة عامة ألا وهي ذكر رجل قد غفر له ما تقدم من ذنبه. لاحظ أيضا ليس الجواب في محله وليس التبرير في محله، يعني هو أقل عبادته قليلة ليست بذاك، وإلا فأنا أفعل، أنا سأصوم الظهر، أنا لا أتزوج نساء، أما النبي أنا نستثنيه، لو رأى غير النبي على هدي النبي لن يستثنيه لأنه لم يغفر له، أما النبي مستثنى لأن الله غفر له وعليه فاعتمد على مغفرة الله عز وجل، فهو لا يحتاج إلى مثل ما يحتاج إليه، لكن لو رأى أبا بكر على هذا سوف ينتقص، ولو رأى عمر على هذا سوف ينتقص، لأنه ليس لديه الحصانة التي ليست للنبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له. انظر هذه الخطورة بقى، تلك هي الخطورة، أن تظن أنك أعبد من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وعليه، فغير النبي ليس فيه ذلك. يبقى إذن يحكم على من تبع النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في ذلك أن عبادته قليلة وأنه لم يأتي بما ينبغي أن يأتي به، لهذا قال صلى الله عليه وسلم وشدد ثم قال ومن راغب عن سنتي فليس مني. وأنت الآن قد تنتقص العالم الراسخ لكن تقول لكن هذا الرجل على إخلاص وهذا الرجل يعني سبحان الله ما أثره، لكن الحقيقة يعني هو ليس بذاك، يعني تفصيلات وتشققات وليس بذاك، وأنت لا تدري أن هذا هو عمق الفهم. وعليه فلتسأل أنت يا من شققت ودخلت في البطون بطون الكتب فما استفدت إلا حيارة أو شكا أو عدم تمكن من الحق، تسأل أنت عن المسألة ويسأل شيخك عن المسألة، وانظر جواب ذا هذا وجوابك، وانظر إلى الفارق ماذا أنت صانع. إنك تقرأ الكتب كما تحفظ حديث النبي، لكنك تعجز أن تستنبط حكما منها تنفع به أمتك، زي حافظ السنة حافظ 5000 حديث خلاص، وتقول له طيب الزيادة على العضدية الزيادة على المرفقين ما حكمها؟ ما يدري، سوف يقول لك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واخد بالك، وفهم أبو هريرة رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون إلى القيامة غرة محجمة ثاني الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، ربما أفتاك بأنك تصب الماء إلى الرأس أو تصب الماء إلى العضدية. ليه؟ من استطاع أن يطيل غرته وليس هو بأفضل من أبي هريرة، فإن أبو هريرة قد فهم هذا الحديث هكذا. ولهذا لا يمكن أن تفتي في نازلته. فترى طالب علم يشقق المسائل لكن عند السؤال ما يستطيع أن يجيب عن شيء، فتراه يحتاج إلى الراسخ في أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الزكاة، أبواب الحج، أبواب المسلك، أبواب الطريقة. لماذا؟ لأن علمه إنما بناه على جمع أقوال ولا يعرف من أين تؤخذ هذه الأقوال وما محل هذه الأقوال. ولهذا إذا عرض عليه المخالف شبهة ما استطاع رده، مع أنه عنده النصوص، هو عنده النصوص لكن ما يستطيع أن يرد هذه النصوص، ما يستطيع أن يرد على هذه الشبهة، ما يستطيع أن يرد على هذه الشبهة. ليه؟ لأن هناك قواعد رسوخ. لو يجي لك واحد دلوقتي يقول لك مثلا إن ابن عباس أول الصفات، يا نعم ابن عباس أول، راجع كلامه في يوم يكشف عن ساق، فإن ابن عباس رضي الله عنه قد أولى بيوم يكشف عن تكشف الحرب عن شدة وتكشف الحرب، هذا التأويل أصلا صحيح. لا هذا منسوب لابن عباس، لا هو صحيح ابن عباس. طيب إيه؟ وأنت قرأت الأسماء والصفات، طيب ماذا تصنع؟ طيب ماذا تصنع؟ ماذا تقول؟ كما قال بعض ولبس على طلابي يقول البخاري أول، كل شيء هنالك إلا وجهه، وقال ملكه وكذا، فهو أول مبتدع، هو مبتدع الآن، تعمل إيه؟ يلا رد، ها ماذا تقول؟ البخاري قال هذا مثلا، ماذا تقول أنت؟ البخاري أول صفة الوجه، فماذا تقول أنت؟ قل يا حسين. طب كيف أول مع إثبات الصفة؟ هل إحنا عندنا الوجه نقوله مع إثبات الصفة؟ أيوة تثبتها بدليل الإضافة مع التأويل. طب لماذا لم تثبت أيضا في ويبقى وجه ربك وهكذا؟ يعني هتأول بالذات مع بقاء الصفة؟ طب ما هو وجهه مضاف أيضا. طب ما أنت صح، إحنا أثبتنا الصفة لكن أنت عللت قلت تأول مع إثبات الصفة، طب فلنتأول أيضا وجه ربك مع طيب وهل هنا يقتضي الدليل؟ قال المراد ايه؟ يعني بخير قال المراد الوجه ذات؟ فين ده عشت؟ جايبه منين ده عشت؟ جايبه منين ده عشت؟ ده انت اصلا بتبات وتقوم معايا، جايبه منين ده؟ كيف منين ده اصلا؟ لك يا ابن حد ثاني غيري ولا ايه؟ لا مصيبه دي، لا مش حد البخاري وغير البخاري اول وجه بالذات، لا هنا بقى كما قلنا هتقف زي ساق زي وجه زي ساق، لكن تقول البخاري رحمه وتعالى اثبت صفه الوجه، ما تأول صفه الوجه من الصفات الثابته عند البخاري وغير البخاري من السنه، اثبات الوجه، إثبات الوجه. البخاري ما نفى الوجه أبدا. أما هذه الآية بخصوصها فإن للسلف فيها مسلكين، مسلك من أول وقال وحجته أنها ليست من نصوص الصفات، وهناك من لم يؤول وجعلها من نصوص الصفات، كذلك يوم يكشف عن ساق فإن الساق غير مضافة، لهذا هناك من جعلها من نصوص الصفات بناء على النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حينما استدل على الساق بالآية، وهناك من لم يجعلها من نصوص الصفات، وبالتالي أول فالوجه قد يطلق به الجهة، قد يراد به الجهة، قد يراد به الملك، قد يراد به كذا، وقد يراد به الوجه الحقيقي. فهل الآية من آيات الصفات أصلا أو ليست من آيات الصفات؟ فمن ذهب إلى من آيات الصفات أثبت الوجه، ومن ذهب إلى أنها ليست من آيات الصفات تأول فيه. لكن المطلوب وهو محل الخلاف بيننا وبينك، هل البخاري أول صفة الوجه أو لا؟ المطلوب هل البخاري فعلا يثبت الوجه أو لا يثبت الوجه؟ فالأشعرة ما يثبتون الوجه ويتأولون، لكن البخاري يثبت الوجه أو ما يثبت الوجه؟ فكون البخاري في موضع من مواضع ذكر الوجه قال ذلك، فإن هذا ليس من التأويل الذي يقال بأن صاحبه مبتدع أو خارج عن منهج السنة والجماعة. إذن هناك قياس مع الفرق، بدعتك أنت ليست هي مخالفة البخاري، لكنه يريد أن يقول لك إيه؟ شوف هذا البخاري، أو ماذا تقول أنت؟ أولا البخاري أثبت صفة الوجه ولا ما أثبت صفة الوجه؟ في كثير من مواضعها، في كل مواضعها، راجع تفسير البخاري في مواضع الصفات كلها وانظر منهج البخاري في هذا. لكن هل هذه الآية من آيات الصفات وما شاكلها أم لا؟ ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى مبحثا طويلا حول مسلك السلف في هذه المسألة. يبقى دي ليست ناقضة لقاعدة إيه؟ إنه تبديع من حرف الصفات. ليه؟ لأن البخاري ليس من حرف الصفات. لكن هل النص هذا يعني، هل البخاري مثلا حينما مثلا يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق، ثم قال حجابه نور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، هل البخاري هنا يقول لأحرقت سبحات ملكه؟ طيب ليه؟ وطالما أول وجه بالملك هيقول بالملك في كل موضع، لكن هذا الموضع هو من نصوص صفاته أم ليس من نصوص الصفات؟ يبقى واحد البخاري رحمه الله تعالى أثبت الوجه في كل النصوص. الأمر الثاني أن هذا خاص بهذا الموضع، فإن السلف رحمه الله تعالى لو مسلكان في هذا، هو مسلك من يثبت الصفة أم هو مسلك من إيه؟ من لا يثبت الصفة من هذا النص. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل، قال ولو أذن له فيه لاختصينا. يبقى هذا إشارة إلى ما قلنا، وعليه احذر أن تفهم أن تجاوز ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من باب الاجتهاد في الطاعة، وأن التجاوز فيما عليه سلف الأمة في الفهم وعدم التكلف أن تجاوز ذلك إنما هو دال على العلم وتشقق مسائله. ولكن إلزم طريقة الراسخين في العلم، والزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعبد تفز. فلا يعجبك من يشقق مع الحيرة، ولا يعجبك من يتجاوز في العبادة ويقول أنا يعني أعبد هذه العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن نحتاج، نحن ما ندري حالنا عند الله عز وجل، فتصوم ظاهرا أو كذا. أبدا. ولهذا إذا رأيت رجلا لا يفطر وقت أذان المغرب ويقول لك بأنني سأواصل، ماذا ستقول له؟ إذا رأيت رجلا على هذا تقول له اتق الله، اتق الله، افطر الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، افطر الآن. يقول لا 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 النبي واصل. نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم، ولكن افطر الآن، افطر الآن، هذا الفطر هو المسحب لك. أما أن تقول واصل يوم اليومين والثلاثة فهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن بدا لك أنه من الإيه؟ من التعبد. فاحفظوا هذا المسلك يا إخوان جيدا، بارك الله فيكم، احفظوا هذا المسلك. فإننا نعلم أن كثيرا من الناس قد تعجبه صور العباد وصور أيضا المشققين للمسائل في العلم، ويظنون بذلك أن هذا هو المسلك الصحيح. وأنا أقول لك إن لم يكن هذا على طريقة العلماء فإنه قد يكتب لك في المسألة كتابا، لكنه في نفس الوقت ما أحصى رسوخها إنما وفقت جمع الأقوال فيها كلها. طب ماذا تصنع؟ وعلي القواعد ترجح، وقد يغني عن هذا كل الشيء البسيط. ولعلكم من هذا الطرف لما قرأنا عليكم رسالة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مسألة الحاكمية، في مسألة حكم غير منزلة، كيف اعتمد الشيخ على عبارة واحدة وقاعدة بسيطة جدا مهما قيل في ذلك من القواعد. اترك هذا، شوف كلام الألباني رحمه الله تعالى لما علق ذلك على الاستحلال رحمه الله تعالى، ومهما قالوا له، وقد كان يناقشه مشايخ كبار، ومع ذلك الشيخ يقول هل استحل هل كذا. قال يا شيخ، الشيخ ابن إبراهيم قال، الشيخ ابن لعله قصد كذا، ابن كثير لعله كذا، والسنة تقدم على كل أحد، وفي بالك ومعه الدليل. انظر، قارن بين هذا، بين جواب الشيخ الألباني الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المطبوعة من مناقشة له مع مشايخ عديدين في هذه المسألة سيد حكم غير منزلة، وما يقوله مثلا مثل الحازمي الذي قد تسمع له فتظن تشققا في المسائل، لسيما في مسائل الأصول أو في مسائل اللغة أو مسائل كذا، وأسقط أيضا طريقته في الأصول واللغة على طريقته في فهم العقيدة الإسلامية. انظر ماذا يقول، وما أكثر ما يقول في هذا السياق حينما يقول والاتفاق على كذا. فهنا يقول اتفاق على أن هذه الأحكام الوضعية إنما يكفرون، ولا تنظروا، يقول كذا، ولا تنظروا إلى قول فلان زيد أو عمرو، ولا قول كذا ولا قول كذا ولا قول ابن باز أو كذا، فإن السنة تقدم على كل أحد، وما قاله الله وما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يرد، وكذا وكذا وكذا، وهذا محل اتفاق. زين، ما قلت من قولك إن السنة تقدم على قول كل أحد، لكن أنت الآن هل قدمت السنة؟ أين السنة؟ على القول على الكفر لمن حكم بالقوانين الوضعية. تفسير ابن عباس هذا في القضية وفي القضيتين، أهذا هو الأثر؟ أهذه السنة؟ هكذا يقول، هل هذه الأثرية؟ هل هذه السنة؟ أنت تقدم السنة على قول كل أحد، أين هات الدليل يا حازمي على أن الحاكم بغير ما أنزل الله إنما يكون كافرا كفرا أكبر، ولو بادعائك الوصف الحادث ألا هو تشريع عام أو تقنين أو إلزام أو غير ذلك من هذه الألفاظ والأوصاف التي ادعاها القطبيون حينما أرادوا إسقاط هذه الأوصاف على ماذا؟ على هذه القضية، ليحولوا البحث فيها عن طريقة علماء الأمة في النظر إلى هذه المسألة على أنها معصية من المعاصي، قد تصل إلى الكفر بما تصل به أي معصية إلى الكفر من الاستحلال أو التكذيب أو الجحود أو غير ذلك، بالإضافة إلى إذا اعتقد مساواته لحكم الله عز وجل أو تفضيل على حكم الله أو بدل نسبا ذلك إلى الشريعة. فإن كنت أنت الآن تقول نرد قول الماذا أو نرد قول فلان أو علان للسنة، نحن نوافقك في هذه القاعدة، لكن أسقط هذه القاعدة، أين السنة التي خالفها ابن باز؟ أين الأثر الذي خالفه ابن باز؟ أين الدليل على أن ابن عباس إنما أراد القضية والقضيتين؟ أيها الحازمي أتحداك أن تجيب عن هذا. أين الأثر الذي خالفه ابن باز حين قال بأن المسألة على المعصية إلا أن تكون مستحلة؟ أين الأثر الذي يخالف ذلك؟ لا تجد إلا أن تقول كما قالت الحرورية الخوارج، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ولقد قال الأجري رحمه الله تعالى في الشريعة ومما تعلقت به الحرورية من متشابه القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأما أن ابن عباس قصد القضية والقضيتين والثلاثة والأربعة وكذا دون ذلك، فأتحدك أيضا أن تأتي بدليل في القرآن أو السنة على أن الحكم بغير ما أنزل الله إن كان قضية أو قضيتين فهو معصية، وإن كان أكثر من ذلك فهو كفر. هل هناك فرق بين الكفر والمعصية باعتبار العدد؟ رجل زنى 1000 مرة فهو عاصٍ، رجل كفر مرة واحدة فهو كافر. أما أن الكفر ينزل إلى معصية باعتبار العدد، أو أن المعصية ترتقي إلى الكفر باعتبار العدد، أين الأثر أيها الحازمي الذي يدل على ذلك؟ وأنا أحاكمك لهذه القاعدة التي ذكرتها أنت، ألا وهي أن السنة النص يقدم ولا عبرة بكذا، والاتفاق وغير الاتفاق. أنقل هذا بغير الكلام العام الذي تجيد وتحسنه دائما حينما تذكر الكلام العام دون إسقاط على الأثر والنص. والثاني أنك إن كفرت فإنما تكفر باللازم، فتقول ما نحى الشريعة إلا لأنه جاحد بها، إلا لأنه مستحل لها، وأنت تعلم إذا كنت أصوليا القاعدة الأصولية هل لازم المذهب مذهب أم لا. أجبنا أنت بالأصول التي تفرع فيها وتشقق ليلك ونهارك، وفرق بين أصول الفقه وأصول الفهم. وأصول الفهم لمنهج أهل السنة والجماعة، ومن لم يتربى على هذا المنهج على يد الكبار الراسخين، ومن لم يعلمه من نصوص الشريعة بفهم سلف الأمة، فإنه لن يجيد ولو كان أصوليا أو لو كان لغويا بارعا. فإن اللغة شيء، وإن لغة السلف لغة العرب شيء، ولغة السلف العرب للنصوص الشرعية فهم آخر. وأنت تعلم أن هناك الحقيقة اللغوية، وهناك الحقيقة الشرعية، وهناك الحقيقة العرفية، وأن الحقيقة الشرعية مقدمة على كل ذلك، وهي مبنية على النص من الكتاب والسنة. الحكم غير ما أنزل الله، ما الدليل على كفره من الكتاب ومن السنة ومن فهم سلف الأمة؟ فإذا إخواني هذه قاعدة أو تشقق المسائل هذا شيء، وإسقاط المسائل على فهم السلف شيء آخر. لهذا النبي رد تبتل عثمان ابن مضعون مع نوع عبادة لله، وسعد رد تجاوز ولدي في الدعاء مع نوع دعاء لله عز وجل. فافهم هذا بارك الله فيك، فإنها قواعد غالية، قواعد كلية ما تكون إلا على يد الراسخين، ولا تكون هذه وقد لا تجدها في بطون الكتب قافزة لك هكذا كذا وكذا، لا، إنما هي أمور من متين السنة ومن أصولها التي ربى السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة الأمة على ذلك. ولهذا انظر في منهج الصحابة تجد هذا المنهج بارزا، تجد أثرية بغير تكلف، وهذا هو العلم كما قلت لك. وإنما ذكرت يعني لك من ذكرت باسمه، لأنني أعلم أيضا أن بعض الناس قد يولع به ويظن أن عالم الأصول هو عالم المنهج، وأنك قد تحرم يا مسكي لما يذكر لك 69 وجها في النحو في مسألة، فتقول بس هذا هو العلم، ولقد فرغنا الحمد لله من علم الشيخ، ولنذهب الآن إلى علم التشقق. وأقول إنه نفسه يحتاج إلى أن يبدأ القاعدة الأولى في فهم منهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. ومثل هذا كثير جدا، ولا تظن أن هذا المسلك مسلك صعب، إن الصعب الرسوخ، لكن الحفظ للأقوال ليس صعبا. إنك تستطيع أن تدخل على أي شخص ذكي حافظته قوية أن تدخل عليه هذا المنهج فيحفظ لك 10 أقوال. إن ولدك الصغير الذي ما زال يحبو لا يفهم قوعه من كرسوعه يحفظ من المتون العشرات لو أنه عكف على حفظها. إن بعض الصغار يحفظوا شاطبية ويحفظوا ألفية ويحفظوا من الأحاديث الآلاف ولا يعرف قوعهم كرسوان. هذا شيء سهل يتقنه أو يستطيعه كل من فرغ ذهنه وجلس لهذا الأمر. أما الاستنباط وأما الرسوخ فذاك شيء آخر، ذاك شيء آخر، هذا فهم الصحابة. فإن كثيرا من الصحابة لم يحفظ كتاب الله عز وجل، إنما حفظ بعض آياته. وكثير من الصحابة لم يكن من المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية والحديث، لكن لا يوجد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انحرف منهجا ومسلكا وإن كان يخطئ في المسألة الفرعية. ومن هنا قال النبي: وإن من يعش منكم بعد فسار اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. قال: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، فهما منهجا مسلكا طريقة. هذا غالي جدا، ولو حفظت متون أهل الأرض هذا غالي جدا، ولو حفظت السنة كلها. لكن إذا كان على وفق منهج طيب فلا شك أن حفظ المتن الواحد والأصول الثلاثة مع الفهم السديد فذاك شيء كبير. أما أن تحفظ كثيرا وكثيرا لكنك تسقط على فهمك فإن هذا شيء آخر. ولعل الله عز وجل يعني رزقنا بهذه القاعدة هذا اليوم في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأنا أرجو أخواني من إخواني وطلابي وطلابنا أن يستوعب من هذه القواعد العامة، لأننا أعلم جيدا ما الذي يدور في الأذهان أذهان طلبة العلم. ولهذا قد تجد الطالب يكثر التنقل من هنا وذاك، إن جلس مع واحد ذكر في المصطلح قاعدة أو ذكر عدة أسانيد والترجيح بين هذه الأسانيد وكذا والرجال وكذا، بس هو ده الشيخ بجلس عنده، وبعدين شوية ما يجد عنده شيء غير هذا فيقول: لا لا أنا أروح يوحد. فإذا جلس عند أصولي وشقق له المسائل ووضع بس قال: هذا هو الذي أجلس عنده، واخد بالك؟ وهكذا فيكثر التنقل بناء على ماذا؟ أصلا هو لا يعرفه هذه القاعدة التي ذكرناها. إن وجد نعم العلم بالأسانيد مع العلم بالأصول مع العلم باللغة، هذا الذي نرجوه أصلا، هذا الذي نطالب به، نطالب أن يكون طالب العلم طالبا موصلا في كل هذا. وهذا لا يعني التهويم من شأن اللغة أبدا أبدا، أو تهويم من شأن الحديث، أو تهويم من شأن كذا أبدا، بل إن الضرة في علم الحديث هي كبيرة وضخمة، وعلم يتلقى ويبحث فيه. وإن الضر من اللغة لنتعلمها ونبحث فيها، وخيرنا فيها خيرنا علما. لكن أقول لكم هذا شيء، هذا شيء. وقاعدة الرسوخ في إسقاط بقى هذه الأشياء على الفهم الصحيح السديد والاستنباط الغالي الرشيد شيء آخر، شيء آخر. ولهذا اجعل نفسك مع هؤلاء و نلتقي بعد 20 سنة يا ترى ماذا أنت؟ إذا التقيت هؤلاء ما أنت إلا مثلا ممكن واحد إن وصلت يعني هتكون واحد مثلا حفظ لك ألفية ابن مالك في النحو وعارف أوجه اللغة، وقد لا تحسن تطبيقها أصلا في الكلام، يعني قد تكون هكذا حافظا الألفية غير متقن للإلقاء، ولو طلب منك أن تلقي 5 دقائق قد لا تحسن إلقاءها على وفق الأجرومية أو على وفق القواعد الأساسية أو حتى كتاب السادس ابتدائي في النحوي، إنما هي أقوال ساعدك مثلا ساعدتك ذاكرتك القوية في الحفظ أن تحفظها، ولكن قد لا تطبقها في هذا الباب. فهذا شيء وهذا شيء آخر إخواني. وهذه مسألة مهمة جدا، هي انتبه، هي التي تألقت بالبخاري وحسنت حفظه الحديثي، ولولاها ما كان البخاري بهذه الإمامة. البخاري إمام سنة ثم انضاف إلى ذلك حافظة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يقفز بالبخاري إتقانه لهذا فقط، لم يبرز بابن أبي حاتم أو بأبي حاتم هذا فقط، لم يبرز بمسلم هذا فقط، لم يبرز إلا ما كان من إمامة. ولهذا أفضل ما في البخاري مما يلقاك ومما تميز به، ولا زال الناس يذكرون هذا قديما وحديثا من العلماء وغيرهم، أفضل ما في البخاري مما يلفت نظرك ما هو فقه البخاري. أليس كذلك يا شباب؟ ألستم تسمعون هذه الكلمة من كل طالب علم فضلا عن عالم؟ أن تألق البخاري رحمه الله تعالى في فهم البخاري وهو تبويب البخاري. ولهذا قد يقطع الحديث واحد في مواضع عديدة مستنبطة منه، إذا ارتقى بالبخاري فهمه، ارتقى بالبخاري إيه؟ فهمه لهذا وبالأئمة، ولهذا هم أئمة سنة عندنا وأئمة منهج عندنا، لا بما حفظوا من مئات ألوف الأحاديث، فإن كثيرا قد يحفظ ذلك، وجد في التاريخ من يحفظ ذلك، وإنما قفز بهم إمامتهم في الفهم، إمامتهم. ولهذا رجع كتاب البخاري، رجع البخاري في كتبه التوحيد، الاعتصام، كتاب السنة، الفتن، قتال المرتدين، راجع كتب البخاري، التفسير، راجع البخاري في هذا أحاديث الأنبياء، راجع البخاري في هذا وأنت ترى فقها، الجهاد، راجع البخاري وأنت تعلم بما قفز البخاري. أهو سرده لأحاديث وفقط أم ماذا؟ ولعلك وأنت تراجع مثلا كلام العلماء في الفروع ترى أناسا قد تألقوا وشققوا المسائل بما لا حصر لها، وتعلمون عقلية الرازي وعقلية الجويني وعقلية الغزالي كيف كانت يا أخوان، وتعرفون ضخامة عبادة الخوارج كيف كانت. ضع دائما أمامك الخوارج تعبدا، وضع الرازي والجويني وهؤلاء علما، ترى عمق ما أصلته لك، فإنك لن تكون كالخوارج في هذا الباب، ولا عمرو بن عبيد ولا أئمة الضلال في العبادة هذه والإقبال عليها والزهد في الدنيا، ولن تكون كعقلية هؤلاء أيضا الذين قال بعضهم وقد عبر فقال لقد خط البحر الخضم وتركت علوم الإسلام، تركت العلوم أي على طريقة السلف، وخط بحرا خضم. طبعا البحر الخضم الذي خاضه لا ساحل له أصلا ولا نهاية له، وبعد أن تصل فيه زمانا بعيدا قد أتعبت الجسد والعقل وأصهرت الليل، ترى نفسك على النقطة الأولى ما حصلت شيء إلا شكوكا وحيرة، وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابه. أما أنت فلا تقول هذا الكلام، أنت تقول ليتني أموت على ما ماتت عليه الأئمة، لأنك منذ نعومة أظفارك حينما تهدى إلى فهم الأئمة، فإن قرأت البخاري قلت أريد الحميدي، فإن قرأت الحميدي قلت أريد البربهري، فإن قرأت البربهري قلت أريد كذا، ولا زلت ترتقي وترتقي وترتقي، إنك تريد ميتة الأئمة، لا تقول أتمنى ميتة عجائز نيسابور. شفت؟ مع أنك لست الرازية في عقله ولست الغزالي في عقله، لكنك تأبى أن تقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز نيسابور، وإنما تقول ليتني أموت على ما مات عليه أصحاب رسول الله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. أليس هذا؟ بلى. نكتفي بهذا القدر اليوم ونلتقي بعد الظهر إن شاء الله. قرأت القرآن قبل صلاة الجمعة، وهم يقولون لا نجد نصا حرم به النبي قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، ويقول نريد أن نجمع الناس ونسمع من القرآن. يلا طبقوا عمليا يا اخوان. ما في نص على تحريم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة، فلماذا تمنعون يا سنيون؟ لماذا تمنعون يا سنيون هذا؟ ها؟ قول يا محمد. أيوة أحسن، أحب الأوبة الأصل دي أول، أموت أنا في الأصل دي. أيوة تمام كده، هو ده اللي احنا عاوزينه، على الأصل دور ماشي. نعم، إيه الأصل في العبادة التوقف؟ مش احنا اللي هنجيب لك نص ينهى، انت اللي هتجيب نص يثبت. تمام، الباب مش من الباب من هنا، لف المسألة شوية. مش احنا اللي هنجيب لك نص اصلا ينهى عن ذلك، لا انت اللي تجيب نص يثبت عن ذلك. اما النص الذي عندنا، من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. اما النص الذي عندنا، وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، الى غير بقى ذلك من القواعد. هتشوف بقى قواعد الطرق وقواعد والطرق مع المقتضي والطرق مع عدم وجود المقتضي وهكذا، وتدخل في كلام من قواعد أهل العلم الكثيرة في هذا، والتي يرد بها على بدعة قراءة القرآن قبل الصلاة وغيرها من الايه من البدع من البدع. ذكرت لكم هذا الرجل اللي كان يعلم الأصول ومن محل الكبرى، لما قعد بقى قاعدة ايه هذه القاعدة يقول: وهل ورد نهي، مع أنك لا تجدها في الأصول أبدا، وهو من رجالات الأصول إيه في مصر الأوائل، من رجالات الأصول في مصر الأوائل، لكنه مع ذلك يخالف أصوله. فمثلا لو قلت له مثل احتفال بمولد النبي، يقول لك هات نص، وهل ورد نهي، هل ورد نهي ليلة النصف، هل ورد نهي، أي أصول هذه تلك التي يقول بها؟ ما في أصول تقول هذا، لأن عندنا من القواعد العبادة مدارها على التوقيف. ولهذا كما قلت لكم يا أخواني، في فرق دائما بين أصول الفقه، أصول الحديث، أصول اللغة، أصول التفسير، وبين أصول الفهم، أصول المنهج، أصول النجاة. بقى حسين من دي فرق بين هذا وذاك، لغوي بارع ضال مبتدع، أصولي بارع ضال مبتدع. ليه؟ لأن أصوله، لأن أصوله أصول مجردة عن قواعد النجاة، لهذا يرصب هنا زي الكوثري. الحديث ده يرد، أين الله؟ ليه؟ أصل من رواية الصحابي الذي كان يحسن الصلاة معاذ بن حكم. طب بالله عليك مر على أصغر طلب في الحديث، هل يرد حديث لكون الصحابي كان يحسن الصلاة أو يحسن وضوء أو يحسن كذا أو كذا؟ يعني لو جاءنا سؤال لكل المشتغلين بالحديث على وجه الأرض، الأعرابي الذي بال في المسجد لو روى حديثا عن رسول الله، نقبله أو لا نقبله؟ ها، العربي اللي بال في المسجد لما يروي حديث عن رسول الله، هل يجوز رده بدعوى ان هذا ان هذا العربي بال في المسجد فلهذا لا يؤخذ حديثه؟ طب حديث معاويه يرد لانه قتل عليا؟ طب حديث ابي هريره يرد لانه ثبت وهمه في إن أمتي يدعون يوم القيامة فلعل هذه الأحاديث من أوهامه؟ إنما يخترعها. وعليه فبدعة قراءة القرآن اللي هي إيه؟ قراءة القرآن ليس قراءة القرآن من العبد يقرأ في صلاته أو يقرأ في سره، ولكن السائل بيسأل عن صورة موجودة الآن، ألا وهي اجتماع الناس على القارئ، على قارئ واحد يقرأ هذا القارئ بصوت، ثم يجتمع الناس حوله على هذا. فهذه ايه؟ بدعة منكرة لم يفعلها النبي ولا الصحابة، ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ناهيك بقى عن ايه؟ عن عدول عن السنة، لان قراءة القرآن من واحد والناس يسمعون عدول عن السنة، وهي التنفل قبل الجمعة والاشتغال بالطاعة قبل صعود الامام. ناهيك عن ايذاء المسلمين في المسجد وقطع عبادة المتعبدين جميعا في المسجد وفي خارج المسجد، بالصوت الذي يكون في الميكروفونات فإن هذا أيضا من الإداء. ولقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل صوته بالقرآن على أخيه. نعم. المسافر يشرع له بداية القصر، يقول السائل المسافر يشرع له بداية القصر من حين مفارقة البلد، فهل المقصود بالمفارقة الجسدية أم البصرية أم التلكيكية؟ أي المقصود، الجسدية ولا البصرية ولا التلكيكية؟ مفارقة يا ابن الله يهديك، ايه المفارقة البصرية دي؟ يعني مثلا لو فارق البلد مثلا بكيلو وهو لا يزال يراها يبقى كده مش مفارق له، لان لابد يكون مفارقة ايه بصرية. وعليه اسألك سؤالا، الاعمى ماذا سنصنع معه؟ هتكون مفارقة عنده يبقى اعمى فيكون في البلد ولا يبصرها، ولهذا حكم لك أنت بس. لو قلنا لك بقى مفارقة بصرية، طب والأعمى؟ طيب هنحسب له المفارقة دي من أول إيه؟ نعم، أنت تتجاوز البنيان، أنت بجسدك أنت بذاتك تتجاوز البنيان، أنت تركت بنيان البلد بدأت أحكام القصر، لأنك تكون بذلك مسافرا مش بقى بصرية. رجل له بيتان في بلدتين ويمكن في كل بلدة منهما ويمكث في كل بلدة منهما 3 أيام دوما، فهل يتم في كليهما أم يتم في بلدته الحقيقية فقط؟ له بيتان في بلدتين ويمكث في كل بلدة منهما 3 أيام، يعني له بيتان، هذا البيت له أهل فيها ويسكن وهذا البيت له أهل فيها ويسكن، فبلدته البلدتان، فهو مقيم هنا وهو مقيم هنا، وما بينهما إذا سافر حال السفر من هذه إلى تلك ففيه أحكام السفر. فالإنسان قد يكون له دار إقامة وقد يكون له دار إقامتين، وهكذا لي بيت في القاهرة ولي بيت في كفر الشيخ ولي بيت في الصعيد، وهكذا كل هذه دور إقامة بالنسبة لي. نعم، لكن إقامة خلاص أصبحت هذا بيتي واشتريته وكذا وكذا إلى آخره. نعم. رجل يعمل في شركة مقاولات وأصحاب الشركة يتلاعبون في المواصفات وهو يعلم ذلك، فليترك العمل أم يتابع المسلمين فقط؟ يعمل في شركة مقاولات وأصحاب الشركة يتلاعبون في المواصفات وهو يعلم ذلك، فليترك العمل أم يتابع المسلمين؟ بدأ ببدء، لو رأى عملا في غير هذه الشركة هو أفضل لأن شركة نصب. أما إذا أردنا التفصيل فنقول إن كان هذا الرجل يعمل عملا مباحا في الشركة، عمله مباح وهو متقن لا يدخل في ضمن قاعدتهم هذه وهي التلاعب في الأوصاف، هو لا يتلاعب، رجل دهان، رجل سباك، رجل كذا، فيتقن عمله، ثم الشركة هي التي تتلاعب في ذلك، فيجوز أن يعمل فيها طالما أن عمله مباح وكذلك لا يدخل ضمن هذه المنظومة من النصب. اما اذا كان سيدخل يقول له لا، احنا المطلوب مثلا انك تعمل كيت وكيت بالمواصفات، لكن انت نريد منك ان تعمل لنا هذا السباكة كذا، الكهرباء كذا، احنا نجمع نصغبك، فيكون داخلا في هذا، فهو من التعاون على الاثم والعدوان ولا يجوز له ذلك، ولا يقول بان الاثم على هؤلاء، لا، الاثم عليك. لكن ان كانت الشركة هي التي تخطئ في هذا واما عملك انت تتقن عملك، فهذا إن شاء الله عمل مباح، لكن مع هذا كل اللي أقول لك أيضا أترك هذا العمل وانظر غيره، لكن من جهة الحلال والحرام إن كان على التفصيل الذي ذكرت لك فلا بأس. يقول هل يجوز طباعة ورق في المصالح الحكومية بإذن رئيس العمل، ورق فيه أذكار أو مواعظ باستخدام طبعة العمل؟ إن كان رئيس العمل مخولا له ذلك، يعني المسؤول قال لك أن تستعمل الماكينة كيفما تشاء، فله أن يأذن، وبالتالي لو أذن لك لا بأس. أما إذا كان هذا من اجتهاد صاحب العمل رئيس العمل ولكن يمنع ذلك باعتبار النظام أصلا، فإنه لا يعتبر بإذنه ولا يجوز، ولا يجوز. يعني مثلا أنا الآن في شركة أو في مدرسة، الطبعة التي المدرسة معروف أن أنها تطبع أشياء خاصة بالمدرسة، لا تطبع أشياء خارج المدرسة، تطبع أشياء خاصة بالإيه؟ بالمدرسة. فلو أن رئيس العمل طبع من الأذكار 1000 وزع على الناس، إن كان هذا يدخل ضمن هذا فلا بأس، أما ما كان يدخل ما يجوز. أو مدرس مثلا يقول لك أنا أصور مذكرة كذا في المدرسة وهي كلها أبواب خير، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ومن مشايخنا يعني رحم الله من مات وحفظ الله من باقي، من كان يمنع استخدام القلم في المؤسسة الحكومية في شيء يخص، ولعل ذكرت لكم من قبل ما حصل من الشيخ العثيمين مع أحد الإخوة، وقد أخبرني هو بنفسه، الأخ هذا أخبرني بنفسه، قال أنه كان يعمل في الوزارة، وزارة الأوقاف، المهم اتصل الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عليه يريد أخا في المؤسسة هذه في الوزارة، فقال يا شيخ أنا غير موجود، وإن شاء الله إذا أتى سنتصل عليك. قال لا تتصل، أنا الذي أتصل. قال الشيخ كذا، قال هذا طلبي أو هذه مصلحتي أو هذا مني، يعني ليس من الوزارة. فأبى الشيخ أنه يتصل الأخ عليه من هاتف الإيه؟ الوزارة. وبعضهم كان لا يصور هويته في المصلحة الحكومية. فهذه مسائل تبدو صغيرة لكن هي من المسلك أيضا الطيب، مش مسلك بقى التشدد وعدم التكلف، لا، أو التكلف لا، هي من المسلك الذي ينبغي الإنسان أن ينحوه، لأن كما قلنا هذه تتعلق بها حقوق، لأن إذا استعملت أنت الآلة في تصوير كتاب وغيرك الآلة في تصوير الكتاب، هذا يؤدي إلى إيه؟ إلى امتهانها وفسادها وكذا. ولهذا كان بعض إخواننا وإحنا في المدرسة هناك، طبعا الهواتف موجودة عندنا وآلات التصوير دي، يعني حدث ولا حرج، والأقلام وهذه أشياء ما بتفت إليها الحقيقة لأنها بكثرة، لكن كنا يعني نشدد في هذا على الإخوة ألا يستعمل أي واحد ماكينة التصوير في تصوير أشياء خاصة إلا إذا أذن له من صاحب المدرسة، مش من مدير المدرسة، من صاحب المدارس نفسه، المالك الذي يملك هذه الأشياء من صاحبها نفسه. يقول السائل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الدعاء عند الجماع هل يقول الرجل فقط أم المرأة تقول كذلك؟ كذلك المرأة، كذلك المرأة. وماذا يفعل إذا نسيه؟ خلاص لا حرج إن شاء الله. يعني اللي عنده كتب من كتب أهل الأهواء هذه إما أن تستعمل، بمعنى أن أعلم ما فيها لأرد عليه وأميز ما فيها لأحذر الناس منها، فتكون عند طالب العلم فقط فهذه لا بأس. وأما إذا كانت القراءة والاطلاع فلا يجوز الاطلاع فيها ولا القراءة فيها، ما يجوز. لكن لو كانت عند طالب علم بيأخذها ليعلم ما فيها ويبين للأمة فهذه لا بأس إن شاء الله. امرأة طهرت من حيضها وانقطع الدم في صباح اليوم السابع من عادتها، فاغتسلت وصلت الظهر والعصر المغرب وفي المساء وجدت القدرة، فما الحكم؟ طهرت من حيضتها وانقطع الدم في صباح اليوم السابع من عادتها، يعني عادتها 7 أيام، فاغتسلت وصلت الظهر والعصر المغرب وفي المساء وجدت القدرة، فما حكم ذلك؟ لعل المرأة استعجلت في هذا، يعني طالما أن هذا هو اليوم السابع وراءت القدرة في آخر يوم فلعلها استعجلت في ذلك. لكن لو رأت الطهرة والنقاء الذي يعرف به طهارتها ثم صلت هذا الواجب عليها، فإن رأت القدرة بعد ذلك فإنها تدع الصلاة طالما في أيام حيضها، طالما في أيام حيضها هو في اليوم السابع. أما إذا مر اليوم السابع ورأت القدرة فلا عبرة بها بعد الطهارة. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر. نعم. نعم. يقول أخونا أبو عبد الودود البيضاوي من المغرب يقول: شيخنا بارك الله فيكم، هل تنصحون بالاستفادة من الشيخ عادل الشربجي، وما قول الشيخ في الشيخ عصام المري؟ كلاهما الشيخ عادل الشربجي والشيخ عصام المري من إخواننا، أحسبهم إن شاء الله على المنهج السديد والصحيح، وهما على خير ولا نعلم عنهما إلا خيرا، ويعنون بتدريس كتب السلف والحمد لله، ولا يظهر منهم إلا كل خير فيما نحسبهم، والله حسيبهم.